إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدوري أحمد الله جل وعلا وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، على ما أنعم علينا من هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، مع هذه السنة الطيبة القائمة بدعوة الإصلاح في هذه الإقامة عرفها الله في هذه البلد، أكرمه الله تعالى بآية التوحيد والسنة والصلاح والإصلاح. ونشكر لإخواننا القائمين على هذه الدورة المباركة جهودهم الجبارة في ومساعيهم الطيبة في إقامة هذه المجالس النيرة، مجالس القرآن، مجالس السنة، المجالس التي تحضرها الوجوه المؤمنة وتحضرها الملائكة ويذكرها الله في من عنده. وجزى الله الذين ساعدوا على إقامة هذه الدورة ابتداء بإدارة هذه الإقامة وعمالها وحراسها وأمنها، وجميع من شارك في نجاح هذه المواسم الخيرية، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يسعدهم في أبنائهم وذرياتهم. مجلسنا هذا مجلس القرآن الكريم، والنماذج التي ضربها القرآن الكريم في تربية الأجيال، وهي أكثر من أن تحصى، بدءا بمثال الأمثلة ورأس الأمثلة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أثنى القرآن الكريم على تربيته لأبنائه، وإسماعيل بعده، وإسحاق، ويعقوب، وداود، وسليمان، وزكريا، وآل عمران، ولقمان عليه الصلاة والسلام. كل هذه النماذج وغيرها كثير ذكر الله تبارك وتعالى، سواء بطريق الأدعية التي كان يدعوها الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو بطريق النصائح التي كان يفديها أو بطريق عن طريق الأخبار التي ذكرها القرآن الكريم عن بعض الرسل في تربية أبنائهم وتربية الأجيال. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى حرصه على الذرية، حرصه على التوحيد، وعلى أن يكون أبناؤه موحدين لله تبارك وتعالى، وحرص عليه الصلاة والسلام بدعائه ألا يتفرد الشرك والأوثان إلى أولاده وذريته. فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنه بأنه كان حريصا، قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكان عليه الصلاة والسلام حريص على أن يكون أبناؤه مسلمين لله عز وجل وذريته مسلمين لله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يخاف على ذريته من الشرك، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ هو أبو الحنفاء، هو الذي كسر الأصنام، هو الذي رمي في النار من أجل معاداته للأصنام، هو الذي أخرجه قومه من أجل معاداته للأصنام والأوثان، هو الذي عاداه أبوه وحاجه قومه، وكل هذه الأعمال التي قام بها ضد الأوثان، ورغم ذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حريص على تربية أجياله وأولاده وذريته ألا يتفرد إليهم الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا نكمن الداء، إذا كان سلم الأبناء من الشرك سلموا من كل شر، لأن أول الشر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا في القرآن الكريم حينما يأتي بالمناهي والمحرمات يبدأها بالنهي عن الشرك. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم عدد بعد ذلك المحرمات أو الوصايا العشر. وكذلك حينما يبدأ بالتوحيد سبحانه وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم ساق 18 أمرا وناهيا. لما جاء بالحقوق العشرة بدأها بحق الله تبارك وتعالى ألا وهو التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم عدد الحقوق الأخرى. وهكذا ما لم يبدأ الآباء بالتوحيد فإنما هم يكتبون في سراب وفي رمال، لن مثلهم كما قال الله تعالى كالذي يعني ينشد ماء كلما جاءه وجده سرابا، وجده بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لن يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فكل من ينشد الإصلاح، من ينشد التربية، من ينشد تربية الأجيال إذا لم يبدأ بالتوحيد فقد رام محالا من الطرف، لن يرى الإصلاح ولم يرى التربية وسيراها إنشاب الغراب كما يقول. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حرصه على تربية الأجيال بالتوحيد ابتداء بالتوحيد. وهذا ستجدون القرآن الكريم دعوة الأنبياء كلها بدأت بهذا. بدأوا تربية الأجيال الكبار الصغار الأطفال النساء الرجال يبدأونهم بالتوحيد. والمجلس لا يكفيه سرد الآيات فضلا عن تفصيلها أو ذكر سوائلها. فنعطيكم عينة أو نماذج إن شاء الله تعالى وأنتم الحكم، أنتم الحكم الذين تنظرون في القرآن الكريم فترون إن شاء الله تعالى وسترون وتدركون هذه الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم أن البداية ينبغي أن تكون بالتوحيد. ونحن نذكر هذه النماذج ثم نذكر نموذجا فصله الله تبارك وتعالى في تربية الأبناء لكي يتيقن من يقرأ القرآن الكريم أنه إن لم يبدأ بهذا فإنه يبوء بالفشل ويبوء بالخسران المبين، كما قال الله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالهداية هداية الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الظالمون. فلن تجد له وليا مرشدا، لن يرشد ولن يرشد ولن يصلح إرشاده إن لم يبدأ بالترشيد، إن لم يبدأ تبدأ تربيتك بتخويف الناس من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنك تربي الأفاعي والعقارب والحيات والحيوانات المفترقة في بيتك أو في مجتمعك أو في بلدك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى من تربيته بأبنائه أنه كان يصلحهم بالصلاح. قال الله عز وجل: ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهنا أيها الأخوة الكرام سوف نصل في هذه النقطة إلى أن أول ما يبدأ به المربون تربيتهم لأبنائهم باللجوء إلى الله عز وجل، بالعلم بأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله وأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، وأن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماذا نلمسها؟ نلمسه من خلال أدعية الرسل، أدعية الأنبياء التي هي عبارة عن توجيه من الله سبحانه وتعالى ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي بما هي وحي من الله تبارك وتعالى، فهي ترشيد من الله كأنه لا سبيل لكم للبداية بالإصلاح إلا أن تلجأوا إلى رب الأرباب، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحمد والنوم ونزل التوراة والإنجيل، هو الذي نلجأ إليه لكي يصلح لنا ذريتنا. بيده ملكوت كل شيء، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لن يصلحها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لن يتم إصلاح الأجيال والذرية والنساء والبنات إلا إذا افتقر العباد إلى ربهم، علموا أن ذلك تلك القلوب بيد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإذا أيقنا ذلك دعونا مثلما دعا الرسل عليهم الصلاة والسلام وتضرعوا إلى الله عز وجل وأظهروا طاقتهم وافتقارهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يفتقر إلى الله عز وجل بأن يهديه هو وذريته للصلاة، وسلف من ذلك أنه يأمر أهله بالصلاة مدام يدعو الله عز وجل أن يوفقه وذريته للصلاة، فلا شك أنه كان يأمرهم بالصلاة. والدليل على ذلك واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالصلاح يأتي بالصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فعلم أبناءك وذريتك وأهلك، ينبغي أن تجاهد نفسك أمامهم لتكون قدوة، فتخرج مبكرا للصلاة، تتوضأ وتتلفظ بأدعية الوضوء وأذكار الوضوء وأذكار الصلاة وأذكار النوم، لأن ذكر الله أخر. إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. فالقدوة الأب أن يكون صالحا، وسنرى إن شاء الله تعالى أنه لن يكون الأب مصلحا حتى يكون هو صالحا، لأن الله تبارك وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان إماما ولن يكون إماما حتى يكون مقتديا بالأئمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن إبراهيم كان أمة، يعني كان، يعني هذه يراد بها كان مهتما بما أمره الله تبارك وتعالى. لن يكون الشخص إماما ومصلحا حتى يكون هو مهتما بمن قبله من الصلحاء والمرشدين والمربين. فإبراهيم كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وهذا يفيد أنه لا حول لك ولا قوة إلا إذا تضرعت إلى الله مهما بذلت من الجهد ومهما كانت سلطتك في البيت ومراقبتك، فإنك لن تستطيع هداية الأبناء وإصلاحهم إلا بأن تتضرع إلى الله عز وجل. فزكريا عليه الصلاة والسلام يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لن يعتمد على ما أوتي من النبوة ومن الرسالة ومن الوحي أبدا، هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يربي أبناءه على الثقة بالله عز وجل ويقول لهم إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن نبوتي ورسالتي وانتسابي إلى إمام الخلفاء سينفعكم، وإنما ينبغي أن تتوكلوا على الله عز وجل. فكان يقول لهم وما أغني عنكم من الله من شيء أقل ما يمكن ذكره في هذه الدنيا، وما أغني عنكم من الله من شيء، وهم منهم أحفاد الخليل عليه الصلاة والسلام العائلة الشريفة، بل أشرف عائلة في ذاك الوقت وهي عائلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، أتوكل أنا وعليه فليتوكل المتوكلون، كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه تربية الأجيال، انظروا كيف قررها القرآن الكريم وبينها ذاك البيان الذي لم يترك بعده حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله تبارك وتعالى أعطانا من طاقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يشفي الغريب وما يروي الظمأ من ذلك من النموذج الأعلى في تربية الأبناء وتربية الكبار وتربية أساطين الناس. الناس كانوا في الذين جاءهم الأنبياء كانوا على جاهلية جهلاء كما ذكر جعفر بن أبي طالب حينما خاطب النجاشي قال كنا أيها الملك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونائد البنات أشياء جاهلية جاهلية جهلاء يأكلون الربا يأكلون أموال الناس بالباطل والقوي هو الغالب حتى أصلحهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي. كذلك أيها الأخوة الكرام مجتمعنا فيه المخدرات فيه الدخان فيه الحشيش والأفيون والأقراص والعقم فيه الفساد العريض الذي لم يترك شجرا ولا مضرا بيتا ولا مدرسة ولا شارعا إلا اجتاحه هذا الفساد العريض. فساد من جهة المخدرات ومن جهة الدخان ومن جهة الخمور ومن جهة قطع الطريق ومن جهة اعتداء الأعراض ومن جهة أكل أموال الناس بالباطل والربا حتى ضاقت الأرض بما رحبت. فلن يصلح هذا الفساد أيها الأخوة الكرام إلا ما أصلحه إصلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك وجب علينا أن نتمسك بهذا القرآن الكريم الذي أعزنا الله به ولو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله تبارك وتعالى ولخسرنا الخسران المبين يوم القيامة ولندم ولا تحين مندم. الفرصة أمامنا لكي نستفيد من هذه النماذج التي ذكرنا بعضها وسنذكر بعضها فيما يبارك الله سبحانه وتعالى لنا من الوقت إن شاء الله تعالى. فذكرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإصلاحه وأن الله تبارك وتعالى ذكر أنه أعطاه نتيجة لم يعطاها أحد. قال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب أن جعل الله سبحانه وتعالى في ذريته ماذا؟ النبوة والكتاب. والحكمة أنهم يضعون الشيء في موضعه وآتاهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو ملك النبوة ملك الرسالة الحكم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي بعث الله نبيا آخر. هذا هو الملك العظيم الذي كان في بني إسرائيل عندهم الملك وتدري ماذا في الملك من سعة الرزق ومن سياسة الناس ومن جعل الناس يدينون بدين الإسلام ويدينون لله سبحانه وتعالى وأنه لا يكون في ملكهم من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة النمل
وكيف كان إبراهيم سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم في الجن والإنس والطير فهم يوزعون، والنمل مر عليهم فقال الله سبحانه وتعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وصار الطير يذهب إلى بلد بعيد فيأتيه بالخبر إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فصار ملكهم الناس كلهم يدينون لهم. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم وحدوا الله تبارك وتعالى. هذا الذي قال الله تعالى وآتيناهم ملكا عظيما، ليس ملك المال فقط بل ملك الدنيا، ملك الدنيا ولم يخسر ولم يكن في ملكهم شيئا يخونهم. بسبب ماذا؟ بسبب ديانتهم لله سبحانه وتعالى. دانوا لله تبارك وتعالى فأذان الله لهم كل شيء. وهكذا من يريد أن يحكم في أبنائه ويحكم في ذريته ويكون له السلطان ووجهه مشرئب وشامخ وليس في عرضه شيء يدنسه، عليه أن يدين لله تبارك وتعالى. من دان لله تبارك وتعالى، من خاف من الله تبارك وتعالى خافه كل شيء، يخافه كل شيء. هذا إسماعيل يقول الله تبارك عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وبعد ذلك ما هي النتيجة؟ وكان عند ربه مرضيا. فمن رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه. ما هو رضي عن الله؟ ليس الشأن أن تحب الله تبارك وتعالى، ولكن الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام كان عند ربه مرضيا. لما؟ لأنه أمر أبناءه وذريته وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهكذا ورث سليمان داود، ورث ماذا؟ ميراث النبوة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا ماذا؟ دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. كان داود الداود ملك، فكان بعده سليمان عليه الصلاة والسلام ملكه أكبر من ملك داود عليه الصلاة والسلام. وسوف نأتي كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أو رب القرآن الكريم هذه الأمة عن طريق نبيها عليه الصلاة والسلام، بعد أن نذكر نموذجا من القرآن الكريم التي نقتبس منها منهاجا للتربية، لأن كتابنا وهو القرآن الكريم كتاب كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي بعد ذلك ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، سعادتين، سعادة في الدنيا وسعادة يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه التربية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف الناس اليوم جامعات، أحزاب، هيئات، الدول، الدويلات، ماذا ينشدون؟ ماذا؟ التمكين في الأرض، سواء كانوا على حق أو كانوا على باطل. كانوا باسم الإسلام أو باسم الكفر أو باسم عقيدة الخوارج أو باسم أي هيئة من الهيئات، باسم العلمانية، باسم التغريب، باسم الإسلام، ينشدون الإمبراطورية، ينشدون الخلافة، ينشدون الدولة العظيمة، التنظيم العام. لكن قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولا، إلا بما أصلح به أولا. في هذه الوصايا التي نتخذها نموذجا لتربية القرآن للأشياء، إصلاح القرآن للأشياء، تعجز حقيقة عقول البشر ولو اجتمعت كلها، ولو جمعوا كل الإيديولوجيات وكل الأفكار واتفقت قلوبهم واتفقت وسائلهم على أن ينشئوا مجتمعا صالحا نقيا من الفساد والإفساد والمخدرات والرشوة والربا وأخذ أموال الناس بالباطل والظلم وقطع الطريق والاعتداء على الأعراض والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الدول واستنزافها بالباطل، لو اجتمعوا كلهم فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، سواء القرآن الكريم أو سواء في تربيته للمجتمعات. على أن تأتي بمثل هذه التربية التي هدى الله إليها الرسل وأوحاها الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأتون بمثلها. ومن المؤكد جدا أن كثير من أبناء المسلمين اليوم يبحثون عن مناهج للتربية وللتعليم ولإصلاح المجتمعات، أي يبحثون عن ذلك في جبال أذهان العالم، مغرورين بالكفر فيذهبون عندهم ويتزلفون إليه ويكونون لهم بمثابة العبيد، يملون عليهم بعض الأفكار الهدامة التي تهدم المجتمعات وتفرق الدول وتجعل الدول الإسلامية عبارة عن دويلات صغيرة يسهل عليهم فيما بعد القضاء عليها. تقسيم المجتمع الإسلامي شأنه التفريق، فيتفرق سفر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصلح على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فهؤلاء أصحاب هذه الأفكار الذين هم أشد من العبيد وأذل من الخدم بالنسبة للكفرة الأوروبيين والأمريكيين واليهود وأعداء الإسلام، يذهبون عندهم ليأتوا ببعض الأفكار من أذهان ناس كفروا بالله، أعداء الله عز وجل، لا تتبعوا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء قوم قد أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لكن مع الأسف الشديد بعض المنظرين من عندنا يذهبون ويوقعون بعض المعاهدات باسم التبادل الثقافي، باسم إصلاح المجتمعات، ويركعون لهم ويسجدون ويعاهدونهم على أن هذه الإيديولوجيات سوف نطبقها ونعطيكم النتيجة بعد قليل إن شاء الله، وربما قال إن شاء الله نعطيكم يعني هنا يعني يعترف بالله عز وجل. هنا قد يكون اعترافه بالله تبارك وتعالى، هو ملحد كافر خارج من ملة الإسلام ومن ملة إبراهيم ومن ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يريد أن يعاهد الكافر يقول له سأعطيك النتيجة وبعد قليل سترى الجزاء إن شاء الله مقسمة، وأعطيك الديانة لهذه البلدة إن شاء الله تعالى، ولن يكون إلا ما يربح. يبحثون عن مناهج من فلسفات ووضعيات أو وضعها البشر، وضعتها عقول لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأنا يأتيهم الخير من هذا، أنا يأتيهم الخير من مثل هؤلاء. فلهذا أيها الإخوة الكرام احمدوا ربكم سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم من هذا القرآن الكريم، وتمسكوا به كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية أنها تعني القرآن الكريم قل بفضل الله وبذلك وبفضله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احمد الله أن هدانا للإسلام وتمسكوا به، وادعوا الله أن يثبتكم عليه، وتقرأوا هذا القرآن ولا تستبدلوه بالأفلام ولا المسلسلات ولا السكتشات ولا المضحكات ولا الأغاني ولا السهرات ولا غير ذلك، لا تستبدلوا الذي هو أدنى للذي هو خير، لا تكونوا مثل بني إسرائيل الذين استبدلوا الذي هو أدنى للذي هو خير، الذين قال الله عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى يعني نادبا للمسلمين أن يقتبسوا من هذه القدوة الحسنة التي ذكر الله تبارك وتعالى عن لقمان الحكيم، يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله أنشكر لله. وقد اختلف العلماء قديما هل لقمان هل هو نبي أو عبد صالح، ولم يختلف السلف أنه عبد صالح، حاشا عكرمة رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس، ورغم ذلك أن في سنده جابر بن زيد الجهني وقيل أن فيه مقال، فترجح القول بأن لقمان الحكيم إنما هو عبد صالح جعله الله نموذجا للآباء كي يربوا الأبناء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبد الصالح، وقيل أنه كان حياضا، وقيل أنه خير بين الحكمة والنبوة اختار الحكمة. ويكفينا أن القرآن ذكاه ووصفه بالحكمة، والحكمة من يقول ابن فارس رحمه الله تعالى هذه الحروف الثلاثة تدل على المنع، ح ك
ما حكم حكم بمنع منع ومنه أخذ الحكم والحاكم والحاكم دوره أن يمنع الظلم والتهارج ومنه الحكمة وهي التي توضع على عنق الفرس وسمي العقل الناضج حكيم وتطلق الحكمة في الشرع على طاعة الله تعالى والفقه في الدين فإذا أطلقت الحكمة هكذا بدون تقييد فمعناها طاعة الله عز وجل والتفقه في الدين والعمل به والفهم والخشية والورع والإصابة في التفكير قد قالت الثاني الحكمة هي العلم بالحق على وجه على وجهه وحكمته ولذلك كان العلماء قديما يحمدون الرجل إذا كان عقله أكثر من علمه ولا يحمدونه إذا كان علمه أكبر من عقله لأن قد يكون الرجل عالما ولا يكون ماذا حكيما قد يكون برب سور ولكنه عدو الله برب سور في الطب برب سور في الإلكترونيك ولا في الكمبيوتر ولا ذلك لكنه أعتمد أبي جهل يعني أشد من أبي جهل على الإسلام وهو عنده كل الشهادات في اللغات وفي التكنولوجيا وفي الطب وغيره عنده العلم ولا ليس عنده الحكمة ولكن الحكمة وضع الشيء في موضعه قد يكون الرجل عالما ولا يكون حكيما فالحكمة تجمع العلم والعمل نعم العلم لذلك هي التي لخصت في الإسلام بالعلم النافع والعمل العمل الصالح ولقد آتينا لقمان الحكمة بمعنى هذا الشيء كما كنا نذكر في بداية الكلمة وفي بداية المجلس أنه من الله عز وجل ولذلك المرء ينبغي أن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى أن يعطيه الحكمة في تربية الأبناء الحكمة في السير في هذه الدنيا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجهرون ما بكم من نعمة نعمة يعني نكرة في سياق النفي العموم في العموم فهي تعم كل نعمة صغيرة أم كبيرة ومن أكبر النعم نعمة الزيدان ما بكم من نعمة فمن الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو العزيز الحكيم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعد الصلاة يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي دعاء الوسع فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولذلك وجه الذي أعطي الحكمة إلى الشكر لله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله وجه لقمان إلى الشكر فلا بد لكل نعمة من شكر الله تبارك وتعالى ولذلك العلماء يسمون أو الحكماء يسمون الشكر بالقيد لأنه يقيد النعمة الموجودة ويسمونه بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة النعم موجودة ومفقودة فالموجودة تستحق ماذا؟ القيد وقيدها هو ماذا؟ الشكر وكذلك
الشكر مجلبة للنعم المفقودة، لأن الله تعالى قال وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا الشكر نشكر الله على ما أعطانا من الخليل، والشكر لماذا يكون به؟ باللسان واليد والقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. لا يكفي أن تشكر الله باللسان، بل تشكر الله بأن تتمثل هذا القرآن، تعمل بهذا القرآن الكريم. يكون همك في الصباح ألا تخرج إلا بعد أن تقرأ وردك من القرآن. اعلموا أيها الأخوة، يقول بعض السلف أن اليوم، يعني خلاص الكلام لا أحفظه بنفسه، لكن يقول اليوم الذي أقرأ فيه القرآن الكريم يكون أبرك من اليوم الذي لا أقرأ فيه، واليوم الذي أقرأ فيه كثيرا يكون أبرأ من اليوم الذي أقرأ فيه قليلا، واليوم الذي لا أقرأ فيه القرآن يكون قليلا أو عظيم البركة. ولذلك لا تظنن أن بنومك بعد الفجر سوف تكتسب القوة، بل ينبغي أن تجاهد نفسك حتى تقرأ وردا وتذكر الله سبحانه وتعالى بالأوراد الواردة. عند ذلك سوف تنام ربع ساعة يطرح الله فيها البركة. أما لو نمت بدون أذكار وبدون قراءة الورد فتنام سبع ساعات بعد الفجر تقوم كسلان خبيث النفس، كسلان خبيث النفس عظيم البركة، قد مضت منك المصالح كلها مضت بدون أن تقضيها، لأنك ضمنت السوء في قراءة القرآن. ولذلك لا ينبغي أن يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان فيذهب بكم بعد صلاة الفجر أن تتركوا هذا الخير وتقسيم الأرزاق. وقت تقسيم الأرزاق، الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق قبل، يعني عند الشروق ما بين الفجر وبين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن لا يذهب أصحابه إلى النوم لأن يجلس بعدهم معهم بعد صلاة الفجر. قال أكنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كثيرا، كان يجلس معنا من الفجر إلى أن تطلع الشمس فيقول لنا من منكم رأى رؤيا فأعبرها له. انظر التربية، لأن لو تركهم هكذا ربما يعني قد يعني يأتي أحدهم الصداد وينام، لكن ينشطهم بمثل هذا، ينشطهم لي. انظروا الناس كم هي مولعة بالرؤى والمنامات والحديث النفس وغير ذلك. فكان نفس يقول من رأى منكم رؤيا فأعبرها له، فكثيرا ما يحكي أحدهم يقول رأيت كذا فيعبر عنه. قال كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فيحكي أحدنا، يحكي أحدنا قصة له في الجاهلية، فيضحك الناس ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوقت حساس، إذا مضى منك أن ننته فسيمضي من عمرك قرابة الثلث، لأن أصلا ثلث عمر الإنسان إذا كان يعيش 60 سنة سينام 20 سنة، إذا عيش 60 سنة، إذا كتب الله له أن يعيش 60 سنة فسينام من هذا العمر كم؟ 20 سنة، يعني ثلث الوقت. زد على ذلك إذا نمت بعد الفجر ونمت واستمر بك النوم قد يفوتك العمل وتفوتك المواعيد وتفوتك الإدارة وتفوتك المصالح وغير ذلك. ولذلك ينبغي أن نعتز بهذا القرآن الكريم، فيعصمنا الله تبارك وتعالى فيكم الأذكار فيكم الأوراد تلك الحفظ الحفظين. فينبغي أن نشكر الله بقراءة هذا القرآن الكريم، قراءة هذا الدين، تعلم هذا الخير الذي أنعم الله به علينا. فنثني على الله بألسنتنا ونعمل بهذا الإسلام، وأن يكون قلوبنا أن تكون قلوبنا معترفة بأن هذه النعمة لا حول لنا ولا قوة فيها، وإنها هي من الله سبحانه وتعالى، وأن نستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا شكرت شكر الله سعيك، إذا فعلت شكر الله سعيك. وشكر الله عز وجل أن يجازيك بالشيء القليل الثواب الكثير الجزيل. قال الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فمن جاهد فمن جاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فالمربون فقراء، المربون الذين يريدون تربية الأجيال فقراء إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن خذله الله تبارك وتعالى استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله عز وجل. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لأن صفات من صفات الله تبارك وتعالى الحميد، فهو يحمده كل شيء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. قال الله تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والله تعالى كم يقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بماذا؟ بحمده. فهو محمود جل وعلا. وأي حمد في الدنيا فالله تبارك وتعالى أولى به، والله حميد في ذاته وحميد في أسمائه وحميد في صفاته وأفعاله. نأخذ من هذه الآية من الفوائد أن المعلم الذي يريد أن يعلم أبناءه ويربي الأجيال لا بد أن يكون مزكا من أهل الفضل. الرجاء من إخوان يتزاحم ويتحارب ويتركوا مجال إخوانهم في الخارج، جزاكم الله خير. لابد للمعلم لابد أن يكون هو إمام في نفسه. إن إبراهيم كان أمة، يكون مزكى، والتزكية مما تأخذ من كتاب الله عز وجل، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن لم يزكين الله سبحانه وتعالى فأنت في ضلال مبين. ولولا فضل الله علينا ورحمته ما زكى منا من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من زكاه؟ زكاه جبريل، وجبريل زكاه رب العالمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة، وهكذا بقيت السلسلة مترابطة متماسكة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه العبارة فيها أن البدء في التعليم يكون بالموعظة والتخويف والترغيب والترهيب. وكم ورد في القرآن الكريم، بل ثلث القرآن كله تخويف وترغيب، ثلث القرآن كله تخويف ترغيب وترهيب. أن النفوس هذه لا يربيها إلا الوعد، الوعد بماذا؟ بالجنة والنار، بالتعليق بالله تبارك وتعالى، تعريفهم برب العالمين بأنه هو الجبار القهار ذي الملكوت والجبروت ذي الجلال والإكرام الرقيب الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى. تعلمهم رحمة الله وتعلمهم أن الله شديد العقاب شديد العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد من الموعظة. لا يمكنك أن تذهب عند ابنك فتأمره وتنهى وأنت لم تحرضه. ينبغي أن تعظه تخوفه ترغبه تبين له بأنه عبد لله تبارك وتعالى وأن الله عزيز ذو انتقام وأن الله شديد العقاب وأن الله عنده أجر عظيم وأن الله ما من شيء إلا عنده خزائنه وأنه ما ينزله إلا بأجل بقدر معلوم وأن الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينال بمعصية وأن روح القدس نفخ في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ومن ذلك أيها الأخوة الكرام لكي يكون الأب مربيا ينبغي أن يدرج مع أبنائه في بيته بقراءة كتب السنة وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن كوث وقراءة كتب السنة بحيث يكثر في البيت الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف الأبناء والزوجة والبنات والأمهات والآباء قصة من السنة كان يقرأ عليهم صحيح الترغيب والترهيب. الشيخ الألباني الذي اختصر أسانيده واختصره من الأحاديث الموضوعة والضعيفة فتقرأه على الأهل والعيال فيكون تربي فيهم ماذا؟ أركان التعبد القلبية التي هي المحبة لرب العالمين والخوف والرجاء. لا بد أن يكون مبني قانون التربية في البيت على هذا وإلا ستبقى عمرا طويلا 60 سنة 70 سنة لا تربي إلا الأفاعي والعقارب. إن لم تربي أنت بالكتاب والسنة ستجد أستاذا بارعا قديرا يربي لك الأبناء وهو التلفزيون وهو الأفلام المسلسلات يخرج لك منه العذاقرة. العذاقرة في ماذا؟ في الخيانة والسرقة وقطع الطرق وترويج المخدرات وهتك الأعراض. ستجد سترى النجوم في النهار إن شاء الله ترى النجوم في النهار من زوجتك وبنتك وغدرك ويأتي يوم تتحسر تتأسف تقول ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا من فيه. هو يا عبد الله 20 سنة هذا التلفزيون ألا يخرج شياطين؟ 20 سنة وتترك الولد 20 سنة ويترمى قول اليوم الله ما ليش خلي هذه الرسوم متحركة ومن بعد خلي هذه الأفلام يعني وثائقية وبعد ذلك قال هذه مسلسلات نقية ماهيش تركية ماهيش كذا ماهيش أفلام أجنبية غير تركية ومصرية وبعد ذلك قال لا هذه أفلام بوليسية تعلم كذا وبعد ذلك خلي الدعارة وخلي الخانة وخلي الفاحشة وغير ذلك وبعد ذلك تنفلت الأمور من يدك. والله تعالى قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. مستحيل مستحيل أن يتفرغ إليكم الكفر ما دمتم تقرؤون ماذا؟ تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ماذا؟ وهو قراءة السنة. سوف تسأل إن شاء الله تعالى ولو كان الولد صغير ولو كان ابن 2 و3 و4 قال على الأقل تعلمه لما يسمع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذهب الغم وتغفر الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الهموم التي في البيت تكفاها بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أشربت قلوب أبنائنا الكتاب والسنة زهدوا في كل فساد، وحبب الله إليهم ماذا؟ الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، بماذا يعظه؟ بماذا يبدأ؟ يبدأ بما بدأ به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. علمني الله. إذن أيها الأخوة الكرام، انتبهوا لهذه النقطة الحساسة المهمة التي ينبغي فتح الآذان والقلوب والأسماع والأعين إليها، وهي أن التربية تبدأ بالموعظة، والموعظة بماذا؟ بأن الله واحد، أنه لا يجوز الشرك، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه رسالة الرسل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، كذبوا الرسل لماذا؟ لأنهم قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله. وهل قوم نوح رأوا الرسل؟ رأوا 100,000 و14,000 نبي؟ أبدا، رأوا نوح عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كذبوا الرسل، لأن الرسل ما جاءت إلا بما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام، مع أن قوم نوح كانوا كما قال الله تعالى: قالوا يا نوح أنت أول الرسل. نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما رأوا المرسلين ولا سمعوا منهم، ولكن الذي آتاهم نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى به الرسل من بعده. وأقوام الرسل ما سمعوا إلا ما سمع قوم نوح من رسولهم عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا الإخوة الكرام، فلقمان يبدأ ابنه بما بدأ به الرسل أقوامهم: يا بني لا تشرك بالله، وبما بدأ به القرآن الكريم في تربية الأجيال. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه هي التربية القرآنية، وهذا هو المنهج القرآني الذي قرره في تربية الأجيال، وهو تربية الأبناء على التوحيد، لأنهم إذا خاطوا الواحد الأحد سبحانه وتعالى فإنهم يأتي بعدهم بعد ذلك كل خير، وينتهي منهم كل شر. وما لم تخوف الناس من رب العالمين فإنهم يبقوا، يعني هؤلاء الأبناء تنشئهم وترعرعهم وتنشئهم
تحسن إليهم وبعد ذلك يرمونك في بيت العجلة إن أحسنوا إليك، وربما يأتون إليك بوردة يوم 31 مايو إن شاء الله عيد الأم، عندها نهار واحد من 365 يوم الأم هذا مستحق. يعني هذا هو المنهج، منهج الكفر، منهج الكفار هو عيد المرأة لما تكون صغيرة في 8 مارس عندها نهار واحد ما تحتاج إلى أيام أخرى، وعيد الأم التي هي أحق الناس بحسن الصحارة عندها نهار واحد وغير النهار تصبح في العشية يردوها البيت العجلة حيث المجانين والمهابيل والأهاويل. هذا هو حق، هذا هو منهج الكفرة الذي يغتر به المخدوعون والمخذولون من أبناء الإسلام. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه العبارة أن يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تهويل أمر الشرك في قلب الإبن لظلم عظيم، بدأه بالله وعقبه بالتهويل سماه ظلم ووصفه ووسمه بالعظمة أعظم الظلم. ولذلك لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلفنا من الأعمال ما نضيف إلا هذه الآية يا رسول الله، ما هي الآية؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما الظلم هو الشرك. ثم تلا عليهم قال أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما ينبغي إدخاله في أذهان الأبناء هو أن تعظم لهم جريمة الشرك بالله عز وجل، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففي هذه الآية من الفوائد استعمال أسلوب اللين ومحاورة الأبناء، وليس تبدأ الأبناء بالأمر الصارم الجاف والنهي الصارم الجاف، وإنما ينبغي أن تعظه وتبدأه بمقدمة وتخاطب عقله وتعلقه بالله تبارك وتعالى وتخوفه من الجنة والنار وأن الله عزيز الانتقام وأن هذا الرزق وهذه النعم هذا الماء البارد إنما هو من الله تبارك وتعالى وأن الله سيسألنا عنه وأن ما بنا من نعمة فمن الله تبارك وتعالى وأن الخوف علينا كبير من الله جل وعلا وإياك وإيانا أن نعمل معصية فنسلب هذه النعم، يتسلط علينا الفقر ويتسلط علينا الذل ويتسلط علينا العدو وتسلط علينا المصائب والحوادث لهذا المخاطب الإبن. يعني إما نخوفه من الآخر أو نخوفه من الآخر ونخوفه من بطش الله ونخوفه من انتقام الله عز وجل لنا في هذه الدنيا ونرغبه كذلك لا نجعل له قلبا يأبه الخوف ودأبه البطش حتى يكون هو كذلك على هذا النحو، بل نربي فيه الرحمة الرجاء ونربي منه فيه كذلك الخوف من الله تبارك وتعالى قبل أن نعطيه أهم الأوامر وأهم النواهي وهو التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. إذن استعمال أسلوب اللين في المحاورة للأبناء، وأن الأمر المباشر والنهي المباشر لا ينفع، الأمر المباشر والنهي المباشر لا ينفع. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. انظر الأسلوب كيف أمر الله تبارك وتعالى. ونعم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، انظر الأسلوب الحكيم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. شوف المرأة، ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف الموعظة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالموعظة أكثر من الأمر، الموعظة المتقدمة والمزامنة والخاتمة للأمر أكثر من الأمر، الأمر واحد والموعظة ثلاثة أو أربعة. هكذا أطبق على القرآن هذا أسلوب شامل في القرآن الكريم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا شأنهم في الدعوة. واذكر أخا عاد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم، شوف الموعظة، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نذير مبين معنى ناصح أمين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يغفر لكم، شوف الموعظة، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. شوف الترهيب، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأخروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. شوف التربيه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا ما لكم لا ترجون بالله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. شوف الأمر كم، وشوف الموعظة كم هي: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم بعد ذلك عبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعاه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجري أجرا إن أجري إلا على الله أفلا تعقلون. ويا قوم شوف الموعظة، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذا التغفير، ولا تتولوا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا ولا تتولوا مجرمين. فبدأهم بالترغيب ثم عقب الترغيب ثم عظم لهم الله تبارك وتعالى. كذلك هذا الأسلوب يستعمل مع الذرية والأبناء، أنك تعلقهم وتكثر من الموعظة أكثر من أن تؤثر من وتطمئن في الأمر والنهي. أسلوب الموعظة، أسلوب التوجد، أسلوب التوجد: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهنا في هذه الآية بالضبط انظروا كيف أن نوح يعلق ابنه بالخوف من الله وليس الخوف من نفسه. لو خوفه من نفسه فإن هذا الإنسان يغيب، يمرض، يضعف، يموت، كله أحوال البشر تنتهي. لكن علقه بالله تبارك وتعالى وقال له إنها إن تك مثقال حبة من خردل من الظلم فتكون في صخرة حجرة كبيرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن لما يعلق الأب أبناءه أو ولده أو زوجته أو ابنته لله تبارك وتعالى، سواء مات، غاب، مرض، ضعف، انتبه فقط، كان غنيا كان يحكم، لما يكون فقير لا يحكم. إن كما قال الشاعر إن الدراهم تكسر رجال مهبة، الدراهم تكسر رجال مهبة، الناس يخوفوا ويرغبوا بالدراهم، لكن لما يروحوا دراهمك خلاص. لكن إذا علقتهم بالله تبارك وتعالى ولو كنت مالا، كنت في فراش الموت، لو كنت في فراش الموت يجتمع عليك أبنائك يخافوا منك، وش يخافوا منك؟ يخافوا من الله عز وجل. الدليل من القرآن الكريم، نحن نتكلم على منهج القرآن الكريم في تربية الأشياء. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لو كان مثلا علقهم بنفسه قال لا خلاص أنت الآن راحت لك المسؤولية، ما تسألنا ولا تحكم فينا ولا غير ذلك، بل يرفع اللافتة يقولها ارحل. لو كان مثلا ربهم على الخوف من نفسه لما يبقى في رفضولها اللافتة ارحل، لكن ربهم على الخوف من الله هو وفي سكرات الموت إذ حضر يعقوب الموت رضي ما يحكمش، التفوا حوله كلهم. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب كانوا أكثر من 80 بين ابن وحفيد، 81 ملتفين حول يعقوب ويقول لهم ما تعبدون من بعدي، سؤال لا بد أن تجيبوا عليه. قالوا جماعة نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني انظر الفرق بين هذا وبين من يحمل إلى بيت العزفة ويمر عليه أبناؤه يوم 31 مايو يعطوه وردة لا تسمي ولا تغني من جوع، فان يكون هيموت. إذن ماذا قال لهم؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، حتى أنهم انتبهوا حافظوا على عهد الأجداد وعهد الأعمام، حتى العم ضارين به. من هو عمهم؟ إسماعيل عليه السلام، عم أبيه، عم أبيه، عمه ضارين به، صلة الأرحام، تواصلت الأرحام بالتوحيد، فالتوحيد هو الذي يجمع، وغير التوحيد، وإذا خلا خلق الأمة من التوحيد. إذا خلت الأمة من التوحيد فإنه يخلو منها كل خير ويحل فيها كل شر. كذلك في من أساليب التعليل في هذه الآية أسلوب التدليل والتعليل. أسلوب التدليل والتعليل يعني ما تقول للابن إن الشرك خطير وخلاص، وإنما قلنا الشرك خطير والتعليل كذلك إن الشرك لظلم عظيم. الله يخلقه ويرزقه وينعمه ثم بعد ذلك أنت تذهب وتشكر غيره وتعبد غيره، هذا ظلم، هذا وضع الشيء في غير موضعه. ونحن قرأنا في بداية هذه الآية إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. إذا أسلوب التعليل والتدليل لا بد من الأدلة ولا بد من تعليم الأبناء والأجيال على الأخذ بالدليل، الأخذ بالدليل، لا تجعلهم إما مقلدين. قال إن الشرك لظلم عظيم. فائدة أخرى أسلوب التقبيح، أسلوب التقبيح حينما قال لقمان لابنه وغضب من خوفك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد، فمزج موعظته بالترغيب والترهيب والتعليم والتقبيح والتدليل، وبهذا تصل النصيحة إلى قلب المنصوح، وبهذا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وختاما أيها الأخوة الكرام، أنصح نفسي وإخواني إلى التمسك بمثل هذه النصائح النبوية التي جعلها القرآن الكريم أمثلة للمربين والآباء والمعلمين والناصحين والمرشدين، وأن من سلك غير هذا السبيل فإنه يروم محالا من الطلب في إصلاح المجتمعات، إصلاح البلاد، إصلاح العباد. فإن بغير هذا القرآن الكريم من يضره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال الله تعالى أيضا في عدم التنازل والتسامح عن الأخذ بهذا القرآن وبهذه المواعظ، قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن ماذا؟ عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض. لا تنازل في الأحكام ولا تنازل عن العقائد ولا تنازل عن التربية الإسلامية والإيمانية، عن بعض ولو شيء قليل. ينبغي أن تكون حازما في أهلك، معلما لهم أن هذا هو الذي ينبغي أن يطبق، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه آل فلان، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما كان إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الحرص على الأولاد والأبناء بهذا الأسلوب القرآني، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نسأل الله متضرعين إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لإصلاح أبنائنا وإصلاح عائلاتنا وبناتنا ومجتمعاتنا بهذا القرآن الكريم الذي من ابتغى العزة في غيره أضله الله. نسأل الله السلامة والعافية، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يسعدكم وينفعكم بمحاضرة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد.
جمعة حفظه الله تعالى.